أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس 30 في حسن الخلق، وقلنا بأن الخلق هو الصورة الظاهرية للإنسان، والخلق أو الخلق الصورة الباطنية للإنسان، وأن الأخلاق الحسنة لابد أن تكون منطلقة من النفس. فإذا كانت الصورة الباطنية صورة حسنة، فإنه بشكل طبيعي تكون الأخلاق الظاهرية أخلاق حسنة. إذا الإنسان قد يتفنى أحيانا بعض الأخلاقيات الخارجية، ولكن إذا تعرض لصدمة أو كان في وضع غير طبيعي، فإن الأخلاق الحقيقية الباطنية الموجودة عنده سوف تنكشف على حقيقتها. فالإنسان حتى لو يتفنع لكن يرجع إلى طبعه، فذلك المثال الطبع يغلب التطبع، هذا معنى أن الإنسان حتى لو تطبع ببعض الأخلاق هذا مطلوب أيضا، أن الإنسان يتخلق ببعض الأخلاق الظاهرية حتى لو لم يكن على نحو الملكة، ولكن الأفضل أن الإنسان يجعل هذه الأخلاق على نحو الملكة عنده. فإذا كانت على نحو الملكة سوف يمارس هذه الأخلاقيات بشكل طبيعي، ما في تفنن. فوصلنا إلى بعض الروايات من هذه الروايات، وأنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم، أي بالأخلاق الظاهرية. طالما أنه توجد معاملة مع الناس، فلا تستطيع أن تعطي جميع الناس الأموال، ولكن تستطيع أن تعطيهم من هذه الأخلاقيات الظاهرية الموجودة عند الإنسان. فالرواية التالية: حسن خلقك يخفف الله حسابك. لأن كل ما الإنسان أخلاقه تكون حسنة، وهذه تحسين الأخلاق هنا الأخلاق الحقيقية الباطنية، لأن الحساب يكون على واقع الإنسان، على الملكات التي يملكها من العقائد والملكات وكذلك الأعمال. لكن هذه الأعمال إذا كانت مترتبة على الملكات في الدرجة التي يكون فيها الإنسان، فهذه الأعمال تكون متناسبة مع الدرجة التي هو فيها. أما إذا كان الإنسان يتفنع بعض الأخلاق، قلنا هذا شيء جيد، ولكن هذه الأخلاقيات لا تعبر عن الدرجة التي هو فيها، يكون هو في درجة دانية، لأن هذه الأخلاق ليست ملكات عنده، فيمارس أعمال من هو أعلى منه درجة. لكن في وقت ما قلنا بأن الإنسان دائما في وقت الصدمة، في وقت الغضب، في وقت عدم الرضا، الأخلاق الحقيقية الملكات الموجودة عنده هي التي سوف تمارس عملها. فقد تجد إنسانا عنده بعض الأخلاقيات الجيدة التي لا تناسب درجته، فتجد تارة يأخذ من الدرجات العليا تارة من درجته، فيحدث عنده نوع من التناقض أمام الناس، أنه تارة يقوم بأعمال أعلى من درجته وتارة لا، ما يناسب درجته، فالناس يلاحظون أن هذا نوع من التفنع عنده. فإذا كان الإنسان يسير على وتيرة واحدة في الدعاء: اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، يعني في طريق واحد، فإذا كانت على نحو الملكات هذه الأعمال تكون متناسبة مع بعضها البعض، تكون في ورد واحد، في طريق واحد. فالإنسان الذي يتصنع لا، لا تكون أعماله في ورد واحد، فتارة يأخذ من هنا وتارة يأخذ من ملكاته. فهناك أعمال قد الإنسان عادة خاصة أمام الناس يقوم ببعض الأعمال التي لا تعبر عن الملكات. أغلب الناس هكذا، يعني ظاهرهم لا يعبر عن باطنهم، ما يفعلونه أكثر من الباطن. لذلك في الرواية تقول اللهم اجعل باطني كظاهري، مو بالعكس، اللهم اجعل باطني كظاهري. لأن الإنسان يقوم بأشياء كثيرة يتصنع بها، فالإنسان يطلب أن يكون باطنه كما يقوم به من أعمال، فحتى يتناسب هذا الباطن الذي هو أقل درجة مع الأعمال التي هي أعلى درجة. وإذا كان الدعاء بالعكس، اللهم اجعل ظاهري كباطني، معنى ذلك هذه الأعمال الخارجية التي يقوم بها سوف تكون من درجة أقل. فإذا الإنسان لابد أن يسعى إلى أن تكون هذه الأعمال الخارجية منطلقة من ملكات عنده، وهذه الملكات لابد أن يحصل عليها. فإذا حصل عليها هذه الأعمال تأتي بشكل طبيعي عنده، لا يتصنع الأفعال والأعمال أمام الناس حتى لا يعيش عامل الرياء. الرياء كيف يكون؟ أن الإنسان باطنه غير ظاهري، يعيش شيء ويظهر أمام الناس بمظهر آخر. أما إذا كان هذا العمل منطلقا من ملكته، بعد ما يهتم أن الناس موجودين أمامه أو خلف أو حوله، مو مهم عنده. فيصلي في المسجد كما يصلي في البيت، لا يختلف. نعم هناك تأثير المسجد عليه مو تأثير الناس، يعني أنه الآن يعيش في بيت، يصلي في بيت من بيوت الله، سوف يكون اهتمامه بالصلاة أكثر، لا لوجود الناس بل لأن الصلاة في هذا المكان مستحب. إذن النظرة للإنسان المؤمن تكون نظرة مختلفة للأشياء. نعم هناك أناس كثيرين في المسجد لكن لا يهتم، لا يؤثرون على عبادته بحيث أنه يظهر بمظهر أكثر من مظهره في بيته، وإلا إذا كان يظهر من أجل الناس ويعيش حالة الرياء. لكن إذا كان بتأثير المسجد أنه مكان يستحب فيه الصلاة، هذا شيء مطلوب، أنه الآن يحاول أن يستفيد من هذا المستحب ويصلي بشكل أفضل. فرواية التالية: أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا. هذا الخلق الباطني مو الخلق الظاهري، الخلق الباطني الذي يتناسب مع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، الأخلاق الباطنية لرسول الله التي تنطلق منها الأعمال. فإذن لماذا هو أحب وأقرب؟ لأن الملكات التي يعيشها هذا الإنسان متقاربة مع ملكات رسول الله صلى الله عليه وآله، فكأن الدرجة التي يعيش هذا المؤمن فيها في الدنيا هي درجة قريبة من درجة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه يعيش هذه الدرجة في الدنيا درجة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الدرجة تتجسد يوم القيامة وتتحول إلى درجة قرب من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا ما يأخذه هناك تكون نتيجة لما يقوم به في الدنيا، فهذه الدرجة حصل عليها في الدنيا، هناك الله عز وجل يعطيه هذا القرب لرسول الله صلى الله عليه وآله. هو اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة أسوة له، فلأنه اقتدى برسول الله فهذا الإنسان هناك أيضا سوف يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله. في الرواية التالية: وأن الخلق الحسن، وأن الخلق الحسن نصف الدين، وهو يقول: ولعل نصفه الآخر التقوى الذي هو حسن المعاملة مع الله. فإذن أعطانا تعريف التقوى، التقوى هو حسن المعاملة مع الله، يعني نظر بأن التقوى عبارة عن ملكة نفسية، ملكة داخلية، صفة نفسانية، لا ينظر هنا إلى التقوى أنه أعمال خارجية. قد نعرف التقوى بأنه ملكة الابتعاد عن المعاصي، عرفة نعم ملكة، ولكن قد نأتي إلى تعريفه بالأمور الخارجية. التقوى ترك المعصية، إذا قلنا ترك المعصية هذا ترك خارجي، فيكون تعريفه على التعريف الظاهري الخارجي. وتارة ننظر إلى تعريف التقوى أنها ملكة، فإذا قلنا بالملكة يعني صفة نفسانية، والتقوى الذي هو حسن المعاملة مع الله، يعني أن الإنسان كيف يتعامل مع الله عز وجل، هل هو يراقب الله عز وجل في معاملاته في أعماله، هذا نسميه التقوى. فإذا كان الإنسان متقيا يعني يراقب الله عز وجل في كل ما يقوم به، فيكون إنسانا متقيا. طبعا من هذه الرواية: الخلق الحسن نصف الدين، وهذا ولعل نصفه الآخر أتى به من رواية أخرى. في الرواية التي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر ما تلج به أمة الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فربط بين الروايتين. طبعا في طرح المواضيع يعني لا يمكن الاكتفاء برواية واحدة، هذا يفيدكم إذا الإنسان يحاول أن يحضر موضوعا، يعني لا يأتي فقط إلى رواية واحدة ويحاول أن يطرح رأي الدين من خلال رواية واحدة في الموضوع الواحد. إذا أراد أن يبحث في موضوع حتى يكون بحثه موضوعيا، لابد أن يأتي إلى الآيات والروايات التي تصب في نفس الموضوع. فهذه الروايات المختلفة يحاول الجمع بينها. فمثلا هنا في الرواية أن الخلق الحسن نصف الدين، راح تسأل النصف الثاني شنو. فهنا الإنسان بعد ما يبحث عن آرائه الشخصية، لابد أن يبحث في الآيات والروايات، هل الآيات الكريمة والروايات الشريفة هل طرحت النصف الآخر، بينت ما هو النصف الآخر من الدين أو لا. فيبدأ بالبحث في الروايات، يرى روايات مختلفة بشكل عام في أي موضوع، فيأخذ هذه الروايات المختلفة يحاول أن يربط بينها. قد رواية تتحدث عن سبب، رواية أخرى تتحدث عن نتيجة، رواية أخرى تتحدث عن تعريف، هذا التعريف هل هو على أساس الباطن أو على أساس الظاهر. هذه التفريعات في الموضوعات الروايات تتناولها من جوانب مختلفة، فلابد من يريد أن يبحث في المواضيع لابد أن يصنف هذه الروايات، بحيث آخر شيء إذا صار عنده موضوع مثلا تعريف الشيء، بعدين سبب الشيء، نتيجة الشيء، هل هذا التعريف على أساس الظاهر أو الباطن، يفصل في الموضوع. ولكن من يريد البحث في الروايات لابد أن تكون بيده مقدمات، بدون هذه المقدمات لن يستفيد من هذه الروايات استفادة صحيحة. قد يحضر موضوعا ولكن هذا الموضوع لا يعبر عن رأي الدين تماما، يعني يدخل بعض الآراء الشخصية له في هذا الموضوع. الفقهاء والعلماء لأن هذه المقدمات بأيديهم، عندما يطرحون موضوعا يطرحونه أنه على أنه رأي الدين. نفرض إنسان عادي الآن شاب من الشباب عمره 20 سنة، أحيانا في المجالس يقول له حضر موضوع، سوف يأتي بموضوع، ولكن أحيانا آراء الشخصية يدخلها في الموضوع، ما يلتفت إلى هذا. وحتى الكبار الذين ليست بأيديهم هذه المقدمات، حتى لو كان مدير جلسة، رئيس جماعة، يطرح بعض الأشياء، ولكن لا تعبر هذه الأشياء عن رأي الدين، لأن المقدمات ما موجودة بيده. مثل لو قلنا لشخص أنت نجار اذهب وانجر، إذا ما عنده مقدمات، أول علم النجارة، بعدين أدوات النجارة، يعرف كيف يصمم، فهذه المقدمات يجب أن يكون عنده اطلاع على علوم اللغة من النحو والبلاغة والصرف، هذه العلوم التي ندرسها في الحوزة، العلوم الحوزوية البحتة، مو الدروس الموجودة هنا بشكل مبسط، هنا علوم التخصصية. يحتاج إلى علم المنطق، يحتاج إلى دراسة أصول الفقه، كيفية الاستنباط وعملية الربط بين الروايات والآيات. أحيانا إنسان يريد أن يحضر موضوعا يرى بعض الروايات المتعارضة، فهو شو يسوي؟ يشوف الروايات اللي تتناسب مع رأيه، الرواية الثانية يتركها. إذا يريد أن يطرح رأي الدين المفروض أن يطرح كلتا الروايتين، ولأنه لا يعرف كيفية الجمع بين الروايات شو يسوي؟ يجيب رواية يقط رواية. هكذا الإنسان إذا ما عنده هذا العلم في كيفية الجمع بين الروايات سوف يطرح موضوعا على جماعته ويؤيدونه ويصفقون له، ولكن هذا التصفيق ليش؟ لأن من يسمع أيضا لا يوجد عنده اطلاع على كيفية فهم الروايات، فيصير هذا الرأي الشخصي كأنه رأي الدين. ودشينا الآن موضوع آخر، جماعة الثانية شو يسوون؟ يجيبون الرواية الثانية، الرواية الأولى يطرحونها، وأيضا يصير لهذه الجماعة رأي وللجماعة الثانية رأي آخر، كلاهما من الدين، يعني مأخوذة من الروايات، ولكن الخطأ أن الجماعة الأولى أخذت الرواية الأولى، الجماعة الثانية أخذت الرواية الثانية بدل أن يكون هناك جمع، لأن من يتصدى لهذه الجماعات لا يكون عنده العلم الكافي في فهم الآيات والروايات، لذلك هذه المشاكل تحدث بسبب عدم فهم الدين وطرح الآراء الشخصية على أنه هو الدين، لذلك تحدث الخلافات. على كل هذا موضوع آخر في قضية مشكلة الخلافات بين المؤمنين، إن شاء الله إذا صار في مجال نطرح ما هي الأسباب وما هي النتائج وكيف نستطيع أن نحل هذه المشاكل. طبعا حل جذري لا بد أن يكون. على كل هذا موضوع آخر نتركه الآن، دخلنا بلا إرادة على أي حال. فهذا في كيفية الجمع بين الروايات. من يريد أن يبحث بحثا في أي موضوع ديني لا بد أن تكون هذه المقدمات بيده حتى يستطيع أن يبحث. يحتاج أيضا إلى العقائد، أن يفهم العقائد بشكل جيد، يحتاج إلى علم الأخلاق، يعني يحتاج إلى فهم كيفية التفسير، لأنه سوف يأتي عادة في الموضوعات يأتي ببعض الآيات القرآنية وقد يفسر هذه الآيات وهو ليس من حقه التفسير، من فسر القرآن برأيه بهذا المعنى فقد كفر، لأنه يحاول أن يفسر على أساس آرائه الشخصية، والقرآن لا يفسر بالرأي، القرآن حمال ذو وجوه، وأهل البيت سلام الله عليهم هم الذين فسروا القرآن من هذه الروايات الكثيرة الموجودة في تفسير القرآن. فأيضا من يريد أن يبحث في الروايات لابد أن تكون بيده هذه المقدمات حتى يستطيع أن يفهم كلام أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا نفهم أن الخلق الحسن نصف الدين، ومن الروايات الأخرى نفهم أن النصف الآخر هو التقوى، فالتقوى والخلق الحسن يكونان معا حتى يكون عند الإنسان الدين الكامل، وكل ما يتفرع من أشياء تتفرع على أساس التقوى وعلى أساس الخلق الحسن، فكل الأمور الأخرى تتفرع عن هذين الجانبين. في رواية أخرى، وأن الكمال هو تقوى الله وحسن الخلق. إذن من الرواية نفهم أن الدين نصفه تقوى الله ونصفه حسن الخلق، فإذا تكامل النصفان صار عندي شيء واحد، فإذا صار عندي شيء واحد يعني عندي شيء كامل. فالكمال يكون في تقوى الله وحسن الخلق. فإذا من يريد أن يحصل على حالة الكمال لابد أن تكون عنده تقوى الله بدرجتها العالية، والأخلاق الحسنة الباطنية بدرجتها العالية، وتأتي هذه الأخلاق الخارجية المتفرعة على الأخلاق الباطنية، فهذا الإنسان يكون إنسانا كاملا ويكون معصوما، سلام الله على المعصومين. فإذا هم حصلوا على العصمة وعلى الكمال لأن ما يكون عندهم تقوى كامل وحسن خلق كامل، لذلك يحصلون على الكمال. إنسان العادي يحاول أن يسير في طريق الكمال، لا يصل إلى الكمال تماما، ولكن يسعى لأن يكون في درجة قريبة من الكمال حتى يوم القيامة هذا يحشر ويكون أقرب منزلة من رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله يوم القيامة يكون في الدرجة العليا، وبقية المؤمنين على حسب درجتهم المنطلقة من الملكات من العقائد من الأعمال في الدنيا يحصل على تلك الدرجة أيضا المتناسبة مع درجته في الدنيا، فيحصل على تلك الدرجة الأخروية. إذا الدرجة الأخروية في الواقع هي تعبير عن الدرجة الدنيوية للإنسان، فالإنسان هو الذي يبني آخرته بنفسه، الإنسان هو الذي يبني، يعني مو أن نعم برحمة الله برحمة الله، ولكن الله عز وجل يقول اعمل في دنياك لآخرتك، الدنيا مزرعة الآخرة، فإذا الإنسان هو الذي يبني جنته في الآخرة، فالإنسان بيده أن يبني هذه الجنة. نعم عندنا الشفاعة وعندنا، ولكن الشفاعة لمن يستحقها، يعني هذا الإنسان الذي كان متمسكا برسول الله صلى الله عليه وآله وبأهل بيته عليهم السلام في الدنيا متمسكا، يعني مو فقط كلمات، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا حب الله لازمه أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا صار متبعا لرسول الله يحصل على حب الله. إذن عملية انطلاق، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يريد أن يحصل على حب الله لابد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، والاتباع يعني اتباع الباطني والاتباع الظاهري مو فقط أعمال ظاهرية، الاتباع أن الإنسان يحاول أن يحصل على الملكات الموجودة عند رسول الله صلى الله عليه وآله حتى هذا يكون نعم متبعا له في باطنه وفي الأمور الخارجية الظاهرية التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله. من الروايات أيضا وأن حسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الأعمار، طبعا هاي من الآثار الدنيوية لحسن الخلق، فحسن الخلق من آثاره الدنيوية أن الديار تكون عامرة وأن الإنسان يزيد في عمره، فإذا زيادة العمر أيضا زيادة مشروطة، الله يكتب للإنسان 50 سنة لكن يقول إذا قام الإنسان بهذا العمل فإن عمره يزداد إلى 60 سنة، فإذا زيادة مشروطة، وهذا التغير يمكن أن يكون، فعندما نقول بالبداء هذا البداء مو أن الله لا يعلم، الله يعلم أن هذا الإنسان سوف يقوم بعمل ما وهذا العمل سوف يزيد في عمره، فالبداء لا يعني أن الله جاهل، كان عالما ولكن هذا الأثر الخارجي لا يظهر في الخارج إلا مع توفر هذا الشرط، فإذا توفر الشرط الإنسان ينتقل من 50 سنة إلى 60 سنة، الله كان يعلم بهذا الانتقال ولكن بالنسبة للإنسان لا يعلم، يوم القيامة ينكشف أنه كان عمره 50 وازداد إلى 60 لأنه قام بهذا العمل. كذلك صلة الأرحام تزيد في الأرزاق وتزيد في الأعمار، فأيضا صلة الأرحام لها آثار دنيوية بالإضافة طبعا إلى الآثار الأخروية. الدرس 31 في الحلم والكظم الغيظ والعفو والصفح. معنى الحلم: ضبط النفس عن هيجان الغضب، حتى نعرف أن هذا الإنسان حليم أو ليس بحليم حين الغضب، فإذا غضب استطاع أن يسيطر على غضبه بحيث لا يخرج عن طوره، لا يخرج عن طبيعته، فإذا استطاع أن يضبط نفسه عند هيجان الغضب هذا الإنسان يكون إنسانا حليما. فإذا هذا الغضب نعم يغضب ولكن لا يخرج عن إرادته بحيث يتصرف ببعض التصرفات التي تكون محرمة. مثلا نفرض إنسان يغضب من ابنه، من ولده، أحيانا هذا الولد يقوم ببعض الأعمال، لكن حينما يغضب قد يأخذ صخرة مثلا ويكسر رأسه، هذا غضب خرج عن طوره، هذا لا نقول عنه إنسان حليم. نعم يغضب قد يضرب ولده للتأديب ضربا ليس بمبرح، يعني استطاع في حالة الغضب أن يسيطر على نفسه بحيث لا يخرج عن طبيعته عن إرادته، فإذا كان في حالة الغضب مسيطرا على أعصابه هذا الإنسان يكون إنسانا حليما. إنسان طبيعي أنه يغضب، ولكن حين الغضب هل هو يسيطر على نفسه أو لا يسيطر بحيث يخرج عن طوره؟ ومعنى الكظم الحبس والسد. فكظم الغيظ يرادف الحلم، هذا كاتب يرداف عدلها يرادف، حط الألف قبل الدال، فيرادف الحلم. فإذن الحلم أيضا بمعنى كظم الغيظ، فالإنسان يغضب يستطيع أن يكظم هذا الغضب، يمسك هذا الغضب، يحبس هذا الغضب عن الانطلاق، يعني يكون الغضب تحت سيطرته بحيث لا يقوم بأعمال لا إرادية بحيث يكون خارجا عن طبيعته. والعفو ترك عقوبة الذنب. الإنسان الذي يترك عقوبة شخص آخر لأنه أذنب في حقه فهذا يقال عنه العفو، أنت تستطيع أن تعاقب ولكن تعفو عن هذا الإنسان الذي أساء إليك، طبعا بشروط، يعني الإنسان مو دائما المطلوب منه أن يكون عفوا، أحيانا لا، الموقف يتطلب أن لا يعفو، فإذا على حسب المواقف، لكن في الموقف الذي يتطلب فيه الإنسان أن يعفو سوف أفصل عنه في الروايات أبين هذه النقطة. فإذا ذلك الإنسان الذي يقدر على أن يعاقب فيترك هذه العقوبة يسميه إنسان عفو يعفو. والصفح ترك التثريب واللوم. إنسان يقوم بعمل معين إذا لم تلمه هذا العمل يعني أنك صفحت عنه، فإذا العفو عند ترك عقوبة الذنب الصفح هو ترك اللوم، ترك العتاب، ترك التثريب. فيقول المراد من هذه العناوين المذكورة أن الإنسان يكون حليما عند غضبه من الغير ولا يرتب الآثار التي يقتضيها الغضب من العقوبة بالقول أو الفعل، وإنما يقوم بما يحكم به الشرع والعقل. الإنسان عندما يغضب بعض الناس يخرجون عن عقولهم، يعني صار عندهم كأنهم مجانين في تصرفاتهم، صار ما يدري بعد ما يهدأ يقول أصلا أنا ما أدري سويت، وبهذا ما أدري سويت شنو، خروج عن العقل. الإنسان لابد أن يكون عاقلا يتذكر ما يفعل. إذن بعض الناس يخرجون من العقل إلى الجنون عند الغضب، هذا الإنسان يفقد أعصابه. فإذن إنسان يمارس هذه الأشياء، فإذا مارسها يحصل على ملكة في النفس، هذه الملكة تجعله مسيطرا على نفسه، لا ينفعل عند الأشياء التي ترد عليه، لا ينفعل بسهولة، إنما ينفعل انفعالا صحيحا، انفعالا هو المطلوب منه أن ينفعل بهذا الانفعال، لا يخرج بانفعال أو لا يأتي بانفعال خارج عن حكم العقل والشرع، وإنما انفعالاته تكون تحت دائرة أو داخل دائرة العقل والشرع. ويقول أيضا أنه ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة في فضل هذه الأخلاق والحث على تحصيلها والجري على وفقها وإن لم يكن عن ملكة، يعني يأتي بالأمور الظاهرية، يعني يسيطر على أعصابه حتى لو لم تكن ملكة. تجد بعض الناس أحيانا مسيطرين أحيانا لا، تنفلت عندهم أعصابهم، فإذا هذا ما عنده هذه الملكة، لو كانت عنده الملكة لا تنفلت أعصابه، يكون تحت تكون الأعصاب تحت السيطرة. من هذه الآيات يقول الله تعالى في وصف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا هنا ربطت الآية بين كظم الغيظ والعفو والإحسان الذي هو أعلى درجة من العفو ومن كظم الغيظ، فكأنه هناك نوع من التدرج، أن الإنسان يكظم غيظه داخليا ثم يعفو في الخارج، بل أكثر من ذلك يحسن إلى هذا الذي قد أساء إليه، وهذه درجة عالية، أن الإنسان عادة إذا أساء إليه شخص يحاول أيضا أن يسيء إليه بأي طريقة، لكن هذا باعتبار أن عنده ملكة الإحسان، فهو لا فقط أنه لا يرد الإساءة بالإساءة بل يرد الإساءة بالإحسان، فهذه درجة عالية. لذلك في الرواية أيضا رد الإساءة بالإحسان بهذا المعنى في رواية كثيرة. طبعا هذه درجة ليست من السهولة أن الإنسان يحصل عليها، يعني إذا الإنسان أساء إليه شخص مباشرة يا رب خذ عمره، يا رب أصيبه بمرض، يا رب يا رب، فيحاول أن يدعو عليه. الدعاء الأفضل أنه إذا أساء إليك اللهم اهده، هو الدعاء الأفضل، أفضل له وأفضل لك، هو إذا اهتدى ما راح يسيء لك، لكن إذا قلت اللهم أصبه بمرض، أصابه بمرض، هذا لن يكف عن الإساءة للآخرين. وكم من إنسان مريض وهو في مرضه يسيء إلى الآخرين. فإذا أفضل شيء الدعاء بالهداية للآخرين. الآن تمشي في الشارع شخص يضايق في السيارة، شو تقول؟ تنطق بعض الكلمات، أحيانا بعض الناس هكذا مباشرة السب والشتم جاهز على اللسان، لكن الملكة متى تظهر؟ في هذه المواقف التي يكون فيها الإنسان في غير وضعه الطبيعي، لأنه يغضب، فحين الغضب ماذا تقول؟ هذا يكشف عن ملكتك. فإذا الإنسان يريد أن يعرف ما هي الملكات الموجودة عنده في حال الغضب، يستطيع أن يكتشف الملكات في حال الحزن، في حال هذه الأحوال غير الطبيعية للإنسان. في الحال الطبيعي إنسان مرتاح، ما يظهر ما هو الأشياء الموجودة عنده في باطنه. تريد أن تعرف صديقك، اجعله يغضب، شأيته يغضب، شوف تصرفه معك كيف يكون. هذا الإنسان حين الغضب الملكات الحقيقية تظهر. فإذا ضايقه إنسان في السيارة كلمات ولو كانت كلمات بسيطة، لكن أفضل أن الإنسان يدعوه بالهداية، يدعو له بالهداية أنه يهتدي، حتى لا يضايقك ولا يضايق الآخرين. طبعا ما تقول ان هذا الدعاء ما يستفاد منه، ما ندري الله عز وجل حين الدعاء للآخرين لا نعرف كيف ان الملائكة تستلم هذا الدعاء ترفعه الى الله، لا نعلم ان الله هذا الدعاء يجعل له اثرا في نفس هذا الانسان بطريقة ما، نحن لا نعلم الآثار الغيبية للدعاء. الدعاء مثلا يدفع البلاء، كيف يدفع البلاء؟ الآثار الغيبية للدعاء في دفع البلاء نحن لا نعلم كيفيتها. كذلك الدعاء بالهداية للآخرين هذا يؤثر، لكن تأثير غيبي يوجد. فإذا هذا التأثير الغيبي أيضا موجود، فإذا أطلب الهداية للآخرين حتى لمن يعاديك في الدين، حتى لو كان من الذين يكفرونك ادعوا لهم بالهداية لعل الله يجعل في قلوبهم نورا، نقطة من النور، فيهتدون كما اهتدى غيرهم. أيضا كان بعض الأشخاص الذين يكفروننا ولكن استبصروا وصاروا أتباع لمذهب أهل البيت عليهم السلام، بل صاروا يكتبون في نصرة هذا المذهب، وهذه الكتب الموجودة من المستبصرين كثيرة هي موجودة. قد يكون أحدهم بسبب دعاء إنسان مؤمن اهتدى، لا نعلم هذه الأشياء الغيبية للدعاء. في الآيات الأخرى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا عفو وصفح، والآية تقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وكأن آثار العفو والصفح سوف ترجع إليك في المغفرة. يعني الإنسان من خلال عفوه وصفحه عن الآخرين الله يغفر له، لأنه تذكر الله عز وجل حين غضبه، لأنه ذكر الله فالله يذكره بالمغفرة بإعطاء الثواب. فإذا العملية ليست عملية بلا ثواب، بل الإنسان يحصل على الثواب من خلال العفو والصفح. من الآيات الأخرى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا الإنسان كان يعاديك، طبعا معاداة شخصية هنا مو معاداة في الدين، معاداة شخصية، إذا عاملته بالمثل هذا العداء يظل باقي، لكن لو تحسن إليه قد ينقلب هذا العدو إلى صديق. وقد بعض الأشخاص مروا بهذه التجربة، أن شخص قد يعادي ولكن لأنه يحسن إليه ينقلب بعد فترة إلى صديقه، يدافع عنه، يكون معه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الضمير يرجع إلى شنو؟ يعني ظاهرا أنه ضمير يرجع إلى شيء متفيد من الكلام، ما تقدر ترجع إلى العداوة تقول مؤنث، المؤنث الوحيد هو العداوة. يعني وما يلقى العداوة إلا الذين صبروا ما له معنى. فإذا لابد أن نتفيد هذا الذي يتلقاه، قد يكون دفع بالتي هي أحسن، لكن لازم نحول إلى ضمير يكون ضمير مؤنث. فإذا الآن أنا أتوقف شنو بالضبط حتى مراجعة التفسير نرى المفسرون ماذا يقولون في هذه الآية بالضبط. فهنا هو يقول وما يلقاها، أي وما يعطي وما يبذل هذه السجية، أي مقابلة الإساءة بالإحسان. فإذا نأخذ بكلام الشيخ المشكيني حفظه الله بأنه ما يلقاها يعني لا يلقى سجية أو مقابلة الإساءة بالإحسان إلا من يكون ذو حظ عظيم، من يكون من الصابرين، لأن دفع الإساءة بالإحسان يحتاج إلى صبر، لأنه طاعة وصبر على الطاعة وصبر عند المعصية أو عن المعصية. وقوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، طبعا الغضب مطلوب في بعض المواضع أن الإنسان يمارس غضبه لكن دون الخروج عن إرادته. أحيانا الموقف لا يتطلب المغفرة، تغضب لابد أن تعاقب، لأنه في حالة المغفرة هذا الإنسان الظالم يتجرأ أكثر فيظلم، بدل ما يكون ظالما لك يكون ظالما للآخرين. فإذا في بعض المواقف الإنسان يمارس غضبه، يمارس العقوبة من أجل صالح الإنسان المقابل، وإلا كل إنسان يسرق نقول له لا سامحناك، كل إنسان يقتل نقول له سامحناك، نقول لا، في بعض المواقف لابد من إجراء الحد حتى لا يتجرأ هذا الإنسان على ارتكاب المعاصي. فإذا الغضب أو العقوبة أحيانا نحتاجها في المجتمع حتى هذا الإنسان لا يرجع إلى السرقة مرة أخرى، لا يرجع إلى الإساءة. حتى مع الإنسان العادي، إنسان يسيء لك أنت تعفو عنه في حالة إذا لا يكرر هذه الإساءة عليك وعلى غيرك، أما إذا كان يكرر فمعنى ذلك أن العفو لا يكون في محله، بل هنا نحتاج إلى العقوبة حتى هذا يرتدع عن هذه الإساءة. فإن العفو يكون في موضعه، الغضب يكون في موضعه. ونلتفت أن الإنسان لا يغضب لنفسه، بل لابد أن يكون الغضب لله. فإذا كانت القضية قضية شخصية يعني موجهة للإنسان، الإنسان يستطيع أن يسامح الآخرين في القضايا الشخصية. طبعا مو في كل قضية شخصية، قد تكون بعض القضايا الشخصية أنت تعفو عن هذا الإنسان ولكن هذا يجرئه على الإساءة للآخرين. لكن نفرض أنه فقط إساءة لك أنت وهذا الإنسان لا يتجرأ، فإذا كانت قضية شخصية تستطيع أن تعفو عنه بحيث بشرط أن لا يتجرأ. لكن إذا عفوت عنه هو يلتفت فأتي كأنه ولي حميم. فإذا لابد أن تكون هناك نتيجة للعفو، تارة العقوبة تكون لها نتيجة وتارة العفو يكون له نتيجة. فالإنسان لابد أن يقدر أنه في هذا الموضع هل أنا أمارس العقوبة أو أمارس العفو، طبعا بنية خالصة لله، أن يمارس العقوبة قربة لله أو يمارس العفو قربة لله. إذا هذا يحتاج إلى تشخيص نفس القضية نفس الموضوع حتى الإنسان يستطيع أن يمارس أي الدورين. طبعا في القضايا التي تمس العقيدة تمس الدين الإنسان لا يتنازل فيه، يقول لا سامحتك أنت سببت أهل البيت سلام الله عليهم أو كذا وكذا، هذا بعد ما فيها مسامحة، ما فيها مهادنة ومجاملة. قضايا شخصية الإنسان يستطيع أن يتنازل عنها، لكن الأشياء التي تمس الدين لا، الإنسان لا يقف موقف المجاملة فيه، الدين يحتاج إلى مدافعين عنه، فلا بد أن يكون في هذا الموضع موضع الدفاع عن هذا الدين. على كل أدركنا الوقت نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.